بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وسبق ذكر قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم أتبعه بالأحاديث التي سمعتم قراءتها في الدرس البارحة، وهو حديث حسين الذي فيه قضية الرقية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وأن ثابت يعني حدثه بحديث آخر، ابن الحصيب حدثه بحديث آخر عن ابن عباس أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ولا أحد معه، ورفع لنبي الله صلى الله عليه وسلم السواد العظيم فظن أنهم أمته، فقيل له: موسى، هذا موسى وقومه. وكذلك رفع له السواد الذي هو أعظم من ذلك، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، فهو أكثر الأنبياء أتباعا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي سمعنا، على أن فيه عدد يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خاض أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله، بعد أن ذكر على أن هؤلاء معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فهم كانوا يبحثون ويجتهدون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فكانوا يذكرون أوصافهم من عند أنفسهم، منهم من قال الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منهم، ومنهم من قال أولاد الصحابة الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بقولهم هذا، ويسألونه عن هؤلاء، فبين لهم: هؤلاء الذين لا يكتون ولا يرتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء بين المؤلف على أنهم الذين أخلصوا التوحيد لله تبارك وتعالى، وأصبحوا يتوكلون عليه التوكل الكامل، فهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون حينما يمرضون، ولا يتطيرون حينما يعرض لهم الشيء الذي يتشائمون منه في الجاهلية. هذه الأوصاف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. لكن أريد أن أبين لكم: لا تظنوا على أن مثل هذا العمل أنه لا يجوز غيره. أولا، في الحديث بين على أن الرقية صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وعرفنا العين هي التي تصيب الإنسان، والحمى هي جميع المواد أو جميع الحيوانات السامة كالعقرب وغيرها، فهذه يرقى منها. حينما ذكر هذا الحديث وقالوا: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثني به شعبة. ثم ذكر هذا الحديث وقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني أي واحد بلغه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا ثم عمل به، هذا هو المطلوب منه. ثم قال: أنا أذكر لك شيء أكثر من هذا وأحسن منه، فذكر ما سمعنا: 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هؤلاء إيمانهم قوي، لكن إذا كان الإنسان عنده شوية في إيمانه، بحيث أنه لو حدث له شيء فيقول: لو أني ذهبت لصار لي كذا وكذا، فمثل هذا ينبغي أن يبادر للعلاج ويتعالج. والبخاري أورد في صحيح البخاري في كتاب الطب، يعني صحيح البخاري جعل فيه كتابا سماه كتاب الطب، أورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وذكر على أنه إذا كان في شيء من هذه الموجودات علاج، ففي شربة من عسل أو يعني شرطة محجم أو كيتي نار، ثم قال وأنهى أمتي عن الاكتواء. العسل فيه شفاء بنفس القرآن، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، فقال إن أخاه انطلق بطنه، يعني جاءه إسهال، فقال أسقه عسلا، فشقى ثم ازداد، فرجع إلى الرسول فأخبره فقال أسقه عسلا. في المرة الثالثة أو الرابعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام، في المرة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، الله قال فيه شفاء. فلما سقاه الرابعة شفي. هذا معناه أن فيه حاجات في بطنه، صار العسل الأول الشربة الأولى والشربة الثانية والشربة الثالثة كلها تذهب هذه الأشياء. لما جاء إلى الشربة الرابعة المرة الرابعة أصبح بطنه سليم فشفي. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الحديث في صحيح البخاري. وفي كتاب الطب النبوي لابن القيم تكلم عن الرقية وقال الرقية إن فيها شفاء بإذن الله، لكن من الذي يستفيد منها؟ من الذي يستفيد منها؟ أولا أن يكون الراقي رجل فيه خير صاحب تقوى، الراقي أن يكون رجل صاحب تقوى، وأن يكون المرتقي الذي طلب الرقية موقن بأن في القرآن شفاء، يعني يعتقد اعتقادا جازما أن في القرآن شفاء. أما يقول إذا كان يقول أنا أروح أجرب إن شفيت ولا أروح عند شخص آخر ولا أروح عند الطبيب، فيقول هذا لا يستفيد شيئا. يعني الرقية تفيد بهذين الشرطين، أن يكون الراقي صاحب تقوى، وأن يكون المرتقي موقن ومؤمن بأن في القرآن شفاء، فإذا رقي بإذن الله يشفى. إذن المسلم له أن يذهب إلى العلاج ويطلب الطب، وهذا شيء منصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية وفي العلاج. ولهذا ذكر في صحيح البخاري أيضا في حبة السوداء على أنها مفيدة وأن الإنسان يستفيد منها، وكل الأمراض قد تشفى بها بإذن الله إلا السام. لما سألوا عن السام ما هو قال الموت، الموت ما له علاج، والحديث عالي من الموت، لو كان في علاج من الموت كان الأطباء ما يموتون، وإنما الموت إذا انتهى أجل الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الذي أريد أن أقوله أنه لا يفهم بعض الطلاب يقول إحنا ما نتعالج، خلاص وجدنا هذا الحديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، ونحن نريد منهم من كان عنده الإيمان القوي الذي يدعوه لمثل ذلك فعليه أن يعمل به، ومن كان سيحدث عنده في نفسه خلل ويقول والله لو ذهبت للطبيب كان شفيت من هذا المرض، فيروح يتعالج. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. ولهذا قال ابن القيم في الطب النبوي عرفه من عرفه وجهله من جهله، يعني ما فيه داء أنزله الله عز وجل إلا أنزل له دواء، لكن يقول فيه من يعرفهم في من لا يعرفهم. ويمثل يقول في قضية التركيب للأدوية، يعني خلونا الآن مع الصيادلة، يقول في قضية التركيب للأدوية يقول المركب للدواء إما قد يزيد وإما قد ينقص، بمعنى أنه لا يأتي الحد المناسب الذي إذا وضع هذا مع هذا بإذن الله يشفى المريض. يعني الحديث صحيح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من داء إلا أنزل الله له دواء، لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله. هذا الذي أردت أن أنبه عليه بعض الإخوان حتى لا يظن يقول والله نسمع في دروس ما في علاج يمكن نقفل المستشفيات وخلاص ما يحتاج، والكلام ما هو كذلك. الإنسان يتعالج، وهذا منصوص عليه في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقوياء هم الذين يعملون بمثل هذا الحديث. في هذا نقرأ الأخ يقول يريد قصة موسى والخضر، إيش رأيكم نضيع هذا ونرجع لقصة موسى والخضر؟ إحنا ما ذكرناها إلا عرضا، وهو من أجل الرقية، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما مروا بأهل تلك القرية وطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، ناس بخلاء ما أعطوهم القراء، وبعد ذلك بعد قليل فإذا هم يبحثون عندهم هل فيه راقي، لأن الرقية كانت معروفة في الجاهلية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعرضوا علي رقاكم، فلما عرضت عليه كل شيء فيه شرك أبعده، ولم تبقى الرقية إلا بالكتاب والسنة والأدعية المأثورة. هؤلاء لما أصاب رئيسهم يعني لدغ لدغته حية، وجاءوا يطلبون من الجماعة يسألون هل فيكم راقي، قال أبو سعيد نعم لكن لا نرقى لكم إلا بجعل، يعني بأجرة، الحديث صحيح البخاري. فلما ذهب معهم صار يقرأ بفاتحة الكتاب وينفث، يعني النفخ معه ريق خفيف ما هو ريق كثير، ينفث على محل اللدغة حتى كأنما نشط الرجل من عقال، يعني ذهب عنه ذلك السم الذي أصابه. أعطاه الجعل وهو قطيع من غنم، فأخذ القطيع وجاء به، فقال أصحابه الذين معه من الصحابة لا يمكن أن نتصرف فيه حتى نسأل الرسول، لأن هذه أول واقعة صارت، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، هو سأل أبا سعيد قال من أين لك أن فيها رقية؟ فقال لي فاتحة الكتاب وأنا قرأت بها وسرت أنفث على الرجل هذا حتى شفي. فرسول عليه الصلاة والسلام صوبه وقال أضربوا لي معكم بسهم في هذا. قصة الخضر الذي أنا أشرت إليها أن الجماعة الذين كان الخضر وموسى الذي صار معه تنقلوا في ثلاث حالات ما يريد أن نعيدها، هي في القرآن، ارجعوا لسورة الكهف وارجعوا لصحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة الكهف تجدون القصة بعينها. هو في المرة الثالثة، لأنه المرة الأولى قال لا تؤاخذني بما نسيت لأنه نسي، المرة الثانية طلب منه أن يسمح له في هذه المرة وقال لو سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فمشوا. فلما وصلوا هذه القرية طلبوا من أهلها الضيافة القراء، ما أعطهم شيء، وأيضا يذكرون أنهم ذهبوا إلى هنا وإلى هنا وما في فائدة. بعد ذلك وجد في هذه القرية جدار يريد أن ينقض، كما تعرفون نص الآية يريد أن ينقض، يريد أن يطيح جدار، فأقامه. قال له يعني هو شاف أولا السفينة ركبهم مجانا فعمل لها فيها الخرق، يعني هذا شيء الإنسان يستنكره أولا، وثانيا الطفل الصغير هذا الله عز وجل أخبر هذا الرجل، أخبر الخضر أن هذا الطفل سيكون كافرا وسيضر بوالديه، فقتله، وهذه يعني أيضا جريمة كبيرة، قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت الشيء النكرة. ثم ذم جاء لهؤلاء، هي المسألة أخف من الثنتين، لكن يقول هؤلاء طلبنا منهم القراء فلم يقرون، ثم تبني لهم الجدار مجانا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لطلبت منهم أجرة، لأنهم ما يستحقون أن يساعدون، وهذه حالتهم. فذكر له الثلاث الحالات، لماذا عمل هذا، وهذا علم عنده وليس عند موسى. فنبأه في الأخير قال هؤلاء أصحاب الجدار فيها، هذه القرية فيها غلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما، يعني تحت هذا الجدار، وأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أنا ذكرت للأخ على أن الصوفية دخلوا في هذا الباب وقالوا فيه علم لدني، وأن هذا الرجل كان عنده علم لدني، ومعنى العلم لدني عندهم يصل إلى أن الشخص هذا إذا وصل إلى هذه الدرجة يأخذ المعلومات من اللوحة المحفوظ مباشرة، ما في حاجة لرسول ولا، وهذا كله من باب الضلال. هذا ما في علم لدني بمعنى أنه يعني من عند الرجل من نفسه، وإنما قال هذا العلم عندي وما هو عندك، قال هذا كله الذي عملته بأمر ربي. إذن هذا عنده علم، الله عز وجل أعطاه لم يكن عند موسى. وذكرنا لكم سبب القصة، وإذا رجعتم ستجدونها في الصحيح، على أن موسى عليه السلام لما خطب وتكلم بالكلام الطيب واستفاد الناس منه، فسأله سائل يعني هل فيه أعلم منك، فلم يرد العلم إلى عالمه، ما قال الله أعلم، قال له لا. فالله عز وجل أوحى إليه أن فيه واحد موجود أعلم منك، فطلب موسى من الله عز وجل أن يعطيه أمارة ودلالة تدل على هذا الرجل، فسافر يبحث عن هذا الرجل وجت العلامة، وترجعون لها يعني بدل ما نفوت الدرس ترجعون لها وتجدون الدليل على ذلك في صحيح البخاري. نعم، ممكن تقرأنا يا أخي؟ احنا قرأنا شيء في الشرح هذا. طيب محل ما وقفت تبدأ يا أخي، ابدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى: البارحة هي أقرب ليلة مضت، يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، لدغت أي لدغته أقرب، واللدغ اللسع أي أصابته بسمها، ارتقيت طلبت من يرقيني، والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه.
يعني هو الآن يعني يتكلم عن الحديث، يعني الرجل هذا لما قال أنه انقض البارحة شهاب، يعني من الذي رآه؟ فقال أنا رأيته، ثم احترز لنفسه حتى لا يظن أنه يريد يتمدح بأعماله، وهكذا السلف كلهم لا يريد أحد أن يخبر عن أعمال التي يعملها لله عز وجل، يريد يخفيها قدر ما يستطيع. وإذا وجدنا بعض الجماعات يقولون عندهم كرامات، فهؤلاء من أولياء الشيطان، لأن فيه رسالة صغيرة ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوها، يعني عنوانها أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذه لابن تيمية. الذي يعلن عن كراماته هذا من أولياء الشيطان، والذي يخفي الكرامة التي يتحصل عليها هذا من أولياء الرحمن، لأن الكرامات ثابتة ولا أحد ينكرها، وهي من علامات النبوة. هذا الرجل قال أنا ما كنت أصلي وإنما لدغت، يعني السبب أني كنت إلى آخر الليل حتى سقط هذا الشهاب وأنا لم أنم، ليس معنى ذلك أني أصلي، وإنما لدغت، يعني أصابتني هذه اللدغة. وكلكم تعرفون لا تصيب عقرب، يمكن الليل كله ما ينام. فالرجل هكذا، فسألوا قالوا ماذا صنعت، يعني لما لدغت ماذا صنعت؟ سمعنا الحديث الذي مضى، قال ارتقيت رقية. قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثني فلان. هذا الذي يريد هنا يقول ارتقيت أي طلبت من يرقيني، والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض أو نحوه، يعني المريض سواء أصيب بعين أو بلدغة أو كان مريضا وطلب منك أن ترقيه، أنت ترقيه بالقرآن، ما ترقيه بالأدعية غير المعروفة. ولهذا بين العلماء على أنه لا تكون الرقية إلا باللغة العربية، حتى لا تكون فيها أدعية يعني ما طلب الجن دعوة الجن ولا كذا، وإنما تكون باللغة العربية، وتكون بالقرآن، وتكون بالسنة والآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، ما حملك؟
ما حملك على ذلك؟ ما حجتك على جواز ذلك؟
يعني لماذا ذهبت تعمل هذه الرقية؟ عندك دليل يعني عليها؟ هذا الرجل يسأله كما في الحديث، ماذا قال له؟
لا رقية إلا من عين، العين إصابة العين غيره بعينه، أو حمة، الحمة سم الأقرب وشبهها.
فهو يقول أنا عندي دليل، لأنه عندي الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، فأنا أصابتني الحمى الذي هي اللسعة من هذه العقرب، فطلبت الرقية. نعم.
من تهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل على جهل أو يعمل بلا يعلم.
يقول يعني هو صوبه، قال يعني الذي ينتهي إلى ما سمع فقد أحسن إلى ذلك، أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. هذا ينبغي لنا أن تنبه له، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يعمل شيء إلا بعلم، والله عز وجل نص في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري بدأ في كتاب العلم بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني ما يأتي الاستغفار إلا أولا تؤمن بالله عز وجل. الآن يعني الإنسان إذا دخل في الإسلام بعد ذلك يعمل بأعمال الإسلام، لكن يصلي ولا يزكي ولا يحج وهو ما آمن بالله عز وجل، هذا غير مقبول منه، إذن لابد أن يعمل. هو يقول هنا يعني من سمع علما فعمل به هذا هو الطيب، وهذا الشيء المطلوب منه. أما الذي يعمل على جهل فهذا يعني يسيء إلى نفسه ويضر نفسه ويضر غيره، أو لا يعمل بما يعلم. مثلا احنا طلاب علم، تعرف الحديث أنه يدل على كذا وكذا ثم تخالفه، ولهذا ينبغي للمسلم أنه إذا تحصل على علم يعمل به. ولهذا قال عبد الله بن عمر ما كنا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل، ولذلك جاءهم العلم والعمل في وقت واحد. يقول ما نتجاوز 10 آيات من كتاب الله، هذا عبد الله بن عمر يقول ما نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. إذن الذي يريد البركة في علمه وفي نفسه وفي أهله وفي كل شيء يكون عن طريقه أن يعلم أو يعمل بما علم، فإذا علمت شيئا فعليك أن تعمل به. والله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. ولهذا في الحديث الصحيح للجماعة الذي تسعر بهم النار منهم رجل عالم كان يدعو وكان يعظ الناس مثلنا نحن الآن، يعني نعلم يمكن ما نعمل، هذه المشكلة تكون علينا. فهذا الرجل يعني من الجماعة الذين تسعر بهم النار، فلما وقفوا عليه وسألوه ماذا وانت كنت تقول كذا وكنت تقول كذا، قال كنت أقول لكم ولا أعمل، يعني أمركم ولا أعمل، أنهاكم عن الشيء وأرتكبه، يعني أنهى عن المنكر ثم أرتكب المنكر، وآمركم بالعلم بالشيء الخير ثم لا أعمله. إذن ينبغي للإنسان أنه إذا علم شيء أن يعمل به. ثم ربنا قد خفف عنا في قضية العمل، في قضية ما أمرنا الله عز وجل به. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أنت مأمور أن تعمل، تعمل الذي تستطيعه، الذي تستطيعه تعمله، شيء ما تستطيعه لا تكلف به. عليك الحج ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال، ما وجب عليك. الزكاة ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال، ما تزكي، من أين تزكي؟ هذه كلها مأمور بها، لكن نهيت عن أشياء فعليك أن تنتهي عنها، لأن في فرق بين المنهي عنه والمأمور به. المأمور قد لا تستطيع تعمله، والمنهي تستطيع تنتهي عنه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. طيب نهينا عن الخمر، نهينا عن الزنا، نهينا عن السرقة، نهينا عن الاعتداء على الناس بأيدينا، نهينا عن الكلام في أعراض الناس، هل نستطيع نقول إحنا ما نستطيع نترك هذه الأشياء؟ ما في واحد يقول ما يستطيع، كل واحد يستطيع أن يمنع نفسه. لسانك هذا أنت الحكم فيه، إن أطلقتها في أعراض الناس بالسب والشتم والغيبة والنميمة تحملت وزرا، وإن مسكته وتكلمت به بالخير، قرأت القرآن، سبحت الله، وقرأت كتاب الله عز وجل، نلت الخير. يعني أنت تستطيع تتكلم بالخير وتستطيع تتكلم بالشر، معنى ذلك أنت الآن حينما تنهى يجب عليك أن تنتهي عن كل ما نهيت عنه. نعم.
عرضت علي الأمم، قيل كان ذلك ليلة الإسراء، أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة.
يعني هذه من الأقوال التي قيلت في يعني عرضت عليه الأمم، والإسراء والمعراج يعني تعرفونه ونذكركم به. الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرسول قد قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه أعظم ميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى، ولهذا خاطبه الله في أشرف المقامات بلفظ العبودية. الإسراء والمعراج يعني من الأمور التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما رفعه عن منزلته التي أعطاه الله إياها. وفي إنزال القرآن وهو أفضل شيء أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن نحن لا نطري الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يريد منا ذلك. الرسول في غنى عن هذا الإطراء الذي يعمله أصحاب الموالد وأمثالهم. الله عز وجل أثنى على رسوله ومدحه، ولا حاجة له إلينا، الحاجة نحن لنا إليه لنتابعه فيما أمرنا به ونهانا عنه. ولهذا نهى عن الغلو. تذكرون في قصة الحج لما كان في ليلة المبيت في مزدلفة، في مزدلفة الصباح طلب منهم أن يعطوه 7 حصيات صغيرة لرمي الجمرة، جمرة العقبة، فكان يرفعها بيده الشريفة ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لأن الغلو معناه مجاوزة الحد، الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء. عيسى ابن مريم عبد الله، قالوا ابن الله، وقالوا 3 وقالوا هو الله بنص القرآن، هذا غلو. وأطروا وزودا عن حده وعن الذي أعطاه الله عز وجل. فالرسول ينهى عن الغلو، فالغلو هو الذي يصيب الناس بالمصائب. الرسول قال هذا القول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان من قبلكم الغلو، يعني غلوا في دينهم حتى تجاوزوا الحد. حنا نشاهد الآن في الحج، كثير منكم قد حج ويرى، يأتون لرمي الجمرة، جمرة العقبة أو الجمار 3، يرمي بالحصيات اللي معه وقد تكون كبيرة، والرسول نهى عن أن يأخذ الحصى الكبير. لماذا؟ لأنه قد يتجاوز فيأتي في عين إنسان فيفقأها، لأن الرمي من جميع الجهات، نهى عن هذا. هذا فيه غلو، فيه ضر على الناس. الأمر الثاني أن بعضهم بعدما يرمي بالجمرات هذه التي معه يأخذ النعال حقه ويرمي بها، أو يأتي إلى هذا العمود ويضرب فيه. لماذا؟ يعني هذا معنى عنده حقد على الشيطان، يعني يريد أن يقتص منه، لأنه في هذه الفترة الطويلة أمره بالسيئات وارتكب تلك الأخطاء. هذا كله جهل. هذا معناه أن تطيع إبليس الآن، أنت جيت لترمي إبليس فتأتي تطيعه. تطيعه لماذا؟ خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام، نهاك عن الإطراء، نهاك عن الغلو. ففي هذا الوقت الذي جيت تتوب إلى الله عز وجل وتريد أن ترغم الشيطان، تأتي وتعمل بما عمله أو بما أمرك به الشيطان. الغلو الآن يحدث عند الشباب الذين تجاوزوا هذه الحدود، وهذا الغلو الحقيقي لا ينبغي. الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الإسلام دين وسط بين الأديان السابقة، ثم أهل السنة والجماعة عملهم وسط بين أهل الفرق الموجودة بين المسلمين، الذين غلوا والذين تطرفوا والذين أهملوا. إذن هذا الدين دين وسط، يجب على الإنسان أن يكون دائما وسطا في جميع الأعمال التي أمر بها. ورسول نهى عن التشديد، لأن إذا شدد الإنسان على نفسه، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان أحد الصحابة أراد أن يقوم الليل ويقرأ القرآن في ليلة واحدة، الرسول بين له أن هذا لا يصلح، لأنك ربما تندم في آخر حياتك. هذا الرجل يعني وافق، لأنه انتقل معه في الصوم الذي يريد أن يصوم الدهر، قال له تصوم كذا تصوم كذا، آخرا تصوم يوم وتترك يوم، وقال هذا صوم داود الذي كان يصومه وكان لا يفر من العدو، بمعنى أنه ما زال قويا لأن الصوم يضعف الإنسان. هذا يعني ندم في آخر حياته، هو وافق مع الرسول على النصيحة لكن ما أخذ بها كاملة، فصار يشدد على نفسه، فصار في آخر عمره تقدمت به السن، فصار في الليل لا يستطيع أن يقرأ الورد الذي كان يقوم به، فلما عجز ندم وقال ليتني سمعت تلك النصيحة وأخذت بها. فالرسول نهى عن التشديد، لا يشدد الإنسان على نفسه لأنه قد يشدد فينقطع، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيش معنى لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ يعني إنسان على الراحلة فيشد عليها بقوة في الرحلة في السفر في تركض حتى تنقطع، لا بقيت الأناقة التي كان يركبها ولا وصل إلى المكان الذي يريده. فلا بد الإنسان أن يكون يمشي بالتي هي أحسن ويسلك المسلك الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه به. نعم.
الرهط الجماعة دون العشرة ليس معه أحد، أي لم يتبعه من قومه أحد.
أنا ذكرت لكم البارحة في هذا وأعيد بس كلمة، الجماعة دون العشرة يعني نبي من الأنبياء دعا هذه الفترة الطويلة كلها وعنده المعجزات ما تبعه إلا عشرة أو أقل، واحد تبعه رجل أو رجلين، واحد الفترة كلها قضاها حتى جاءه الأجل ولم يتبعه أحد. معنى هذا أن الدعاة لا يدعو الإنسان ثم بعد ذلك يمل ويقول خلاص أتركهم في داهية، لا يستمر يدعو، وما هو شرط أنك إذا دعوت الناس أن يقبلوا منك. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، الله عز وجل قال له في كتابه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قال لهم عليك إلى البلاغ، البلاغ عليك والحساب على الله. إذن الإنسان ما عليه إلا أن يدعو بالتي هي أحسن ولا يتشدد في دعوته، بل تكون دعوته بالتي هي أحسن، كما علمنا الله عز وجل في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة يا أخوة؟ العلم، بمعنى أنك ما تدعو على جهل، لأنك لو روت تدعو الناس وأنت جاهل تضلهم، فعليك أولا أن تتعلم أنت. ولهذا في الآية التي تعرفونها وأنتم طلاب الجامعة إن شاء الله تمثلونها، الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بأي شيء بدأ الآن؟ بالتفقه. والرسول يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين. إذن الإنسان أولا يتعلم، بعدما يتعلم يدعو، أما يدعو وهو جاهل فهذا يضل الناس ويحمل نفسه إثما. وفي موجودين من هذا النوع، عنده حماس ويحب الإسلام ويدعو له لكن ما يعرف فيضل الناس. والله عز وجل نهى المسلم أن يدعو إلا بعد أن يتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ومن يدعو به خير يفقهه في الدين ثم بعد ذلك يدعو. تفضل.
سواد عظيم أشخاص كثيرة، فظننت أنهم أمتي، أي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميز عيانهم. موسى، أي موسى بن عمران كليم الرحمن.
موسى بن عمران كليم الرحمن، نتكلم على كلمة الكليم. الله عز وجل اختار موسى وأعطاه ما لم يعطي غيره وهو صفة الكلام، بمعنى أنه كلمه. عندنا طوائف يقولون أن الله لا يتكلم، وإذا تكلم يعني بغير صوت ولا حرف، يعني هذا الكلام لطلاب العلم. الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه كلم موسى، وأخبر عن قوم موسى لما عمل لهم السامري ذاك العجل، قال أولم يروا أنه لا يكلمهم اتخذوه إلها، أي العجل عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وذكر في وصف هذا العجل أنه لا يرد لهم كلاما، أنه لا يتكلم ولا يرد عليهم كلاما، بمعنى أن الإله لابد أن يكون متكلم، فكيف هذا العجل يعبده ولا يتكلم؟ الله عز وجل كلم موسى واختاره من بين الأنبياء بكلامه، أني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. فلما جاء موسى وكلمه ربه طمع أن يراه، يعني طمع يعني يحتاج زيادة فضل أيضا. كلمه فقال ربي أرني أنظر إليك، يعني بعد الكلام قال لن تراني. هل هذا الكلام الذي موسى سمعه ولا ما سمعه؟ الله عز وجل قال لن تراني، سمعه ولا ما سمعه؟ سمعه، وليس كذلك؟ فكيف أن الله عز وجل يتكلم بكلام لا بصوت ولا بحرف، ما في صوت، ما حد يسمعه؟ هذا كلام مستحيل، العقل ما يقبله، ونحن نتكلم بالنصوص أولا. إذن الله عز وجل لما طلب منه موسى أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وقال خذ ما آتيتك، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، أعطيتك الكلام يكفيك فخذ ما آتيتك، أعطيتك الرسالة واصطفيتك على الناس أيضا بالكلام. إذن لما طلب الرؤية الله عز وجل قال له لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا. ما هذه لن اللي يقولونها الزمخشرية؟ تعرفون الزمخشرية؟ تعرفون الزمخشري؟ تفسير موجود، مخشري الزمخشري معتزلي، فالمعتزلة يقولون الرؤية هذه لن تنفي في الدنيا والآخرة، يعني على التأبيد لن تراني. فأخذوا بهذا القول وادعوا على أنهم أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. أولا أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية بأن الرؤية ممكنة، الرؤية ممكنة، وليس معنى لن تراني مطلقا، لن تراني في هذه الدنيا لأن بنيتك وما أنت عليه لا تستطيع أن تتحمل رؤيتي. يعني الله عز وجل يقول له أنت في هذه الحالة التي أنت عليها لا تستطيع أن تتحمل الرؤية، ولهذا انظر إلى الجبل، جبل أقوى منك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال ربي إني تبت إليك وإني أول المؤمنين. يعني ننظر أن الله عز وجل تجلى لهذا الجماد، وموسى أفضل من الجماد، لكن هو يريد أن يبين له أنك لا تستطيع على رؤيتي في هذه الدنيا. معنى ذلك أن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة حتى في الدنيا. ثم يوم القيامة الله عز وجل يمكن العباد ويعطيهم البنية القوية التي يتحملون بها رؤية الله عز وجل. ولهذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا، كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في آخره، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. ثم ضرب لهم المثال، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضامون، هل في أحد يغطي على أحد حينما يكون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14 والقمر في السماء وأنتم في الأرض على كثرتكم، هل في أحد يغطي أحد؟ أنا أسألكم أنتم، الناس كلهم الآن في الأرض والقمر فوق، في أحد يحجب أحد؟ في أحد يحجب أحد؟ ما يمكن، يعني كلهم يرونه. فهو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، قال فإنكم ترونه كذلك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم ترونه كذلك، يعني يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم، وهذا أعظم مزيد لهم بعدما يدخلهم الجنة، وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. أيضا يعطيهم اليوم الذي يسمى يوم المزيد، يوم المزيد معناه أن الله عز وجل يتجلى لعباده فيرونه، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده. كثير من الناس إلى الآن ينكرون الرؤية ويؤلفون الكتب، وكتبهم موجودة منشورة في إنكار الرؤية، تخليد الفساق في النار، هذا الكلام كله موجود في هذه الدنيا للآن، القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم به بل هو خلقه، هذا موجود الآن. لأن كثير من الناس يقال لهم أن هذه الأفكار كانت أيام المعتزلة حينما نشأت الفرق المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، وقد ماتوا وبادت تلك الفرق. الناس ماتوا لكن الأفكار ما ماتت، الناس ماتوا صحيح الذين بدأوا بها ولكن ورثوها لمن بعدهم، فهي موروثة، والناس الآن يتكلمون بذلك ويقولون هذا. إذن المؤمنون يرون ربهم أولا بالنص هذا الصريح في صحيح البخاري وبقوله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، ومنها يعني أن الله عز وجل ذكر في سورة يوم القيامة أنكم ترونه. وقال الإمام الشافعي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين. قال الشافعي هؤلاء الكفار حجبوا، فإذا كان الكفار حجبوا فالله عز وجل ينعم على عباده المؤمنين بالرؤية، يعني القرآن ينص على هذا، يعني الله عز وجل أخبر على أن الناس يرونه، ثم هذه الآية التي فيها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي المحجوبون الكفار، ومعنى ذلك أن الله عز وجل ينعم على عباده المؤمنين بالرؤية. واحد ممن يقول بإنكار الرؤية في العصر الحاضر يعني ألف كتابا ونشره ومنشور على الموقع أيضا كما تعرفون قضية الإنترنت، تعرفون هذا أنتم الآن، يقول سمع واحد يخطب في المنطقة الشرقية وقال إن الطائفة الفلانية لا يرون ربهم. طيب أنت اللي قلت ما ترى، يعني هذا الرجل الذي خطب وقال هذا القول حكى كلامك، لأنك أنت تقول في كتابك أن الله لا يرى. إذن إذا قال أن هذه الطائفة لا يرون ربهم هم الذين قالوا، ما هو مدعى عليك، وإنما أنت الذي حرمت نفسك، أنت قلت أن المؤمنون لا يرون ربهم يوم القيامة. ما أدري فهمتم كلامي هذا ولا ما فهمتم كلامي. هذا الرجل الذي ينكر الرؤية، ينكر الرؤية في كتابه وينشره بين الناس، يقول سمع شريط من واحد يخطب في بعض المساجد ويقول أن هذا الخطيب يقول الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية لا يرون ربهم. طيب هم هو الذي قال، أنت الذي قلت، هو يحكي كلامك الذي قلته أنت، فكيف تدعي عليه هذه الدعوة؟ إذا كنت تريد أن ترى ربك فخلك تعترف بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي اقرأ.
وقومه،
إذا تكلمنا عن عمران، أنا عموسى بن عمران لأنه كليم الله، والله عز وجل كلمه، والقرآن كلام الله، وكلام الله لا يعادله شيء، والذين ينكرون الكلام ما هي الشبهة عندهم؟ أذكرها لكم وأذكر لكم الدليل الذي يبطلها من كتاب الله. المعتزلة ومن قال بقولهم يقولون الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات، يعني شفتين ولسان، لأنهم لا يعرفون الكلام إلا من هذا المخلوق، فهم في عملهم هذا وقولهم هذا هو التشبيه، كانوا يشبهون الخالق بالمخلوق في البداية. لكن كلامهم هذا ليس بصحيح، ليس معنى الكلام أنه لا يكون إلا من اللسان. الله عز وجل ذكر في كتابه قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل بعدما تحدث الشهادة هذه، يعني هو في الآية والإنسان كان أكثر شيء جدلا، الإنسان يجادل يوم القيامة، الله عز وجل يقول هل ظلمك كتبتي، والله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجلون علينا كل شيء. هذا يأتي يوم القيامة يقول أنا ما قلت هذا، أنا ما فعلت هذا، يقول ظلمك كتبتي، قالوا نعم، يعني ما يقبل شهادة الملائكة. طيب قال لو بعدنا عليك شهيدا من نفسك، من نفسك تقبل، يقول نعم. قال الله عز وجل فاليوم نختم على أفواههم، خلاص هذه اللحمة اللي تتكلم ما تقدر تتحرك عنها، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وبعد ذلك يطلق هذه اللحمة تتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني حندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ليس معنى الكلام ما يكون إلا من لسات ومن لها ومن حنجرة، وإنما الكلام الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. أيضا هو يتكلم وكلامه ليس كمثله شيء، الله يتكلم كما أخبر عن نفسه في كتابه، فكلامه لا يشبه كلام، وصفاته لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات. إذن نحن نقول على أن هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار هم يخالفون ما في كتاب الله، فالله عز وجل أخبر على أن هذه الجلد فين اللسان وفين اللهات وفين الشفتين، الله عز وجل ينطقه يوم القيامة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام كان حجر في مكة يسلم عليه، حجر لا لهات له ولا لسان كان يسلم عليه. إذن هؤلاء الذين ينكرون الكلام وهذه الشبهة التي عندهم شبهة داحضة لا قيمة لها، لأن كتاب الله عز وجل يبين كذبها ويبين افتراءها. تفضل يا أخي.
وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل بلا حساب ولا عذاب، أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد.
عرفتم في الباب أنه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا الذي يريد أن يذكره. يعني هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب. هؤلاء 70,000 الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب. وقلنا لكم من استطاع أن يكون هكذا الحمد لله هذا فضل عظيم، ومن لم يستطع فيريد يتعالج يتعالج، يريد الرقية يرتقي، لأن هذا كله مشروع، هذا جائز وهذا جائز. تفضل.
ثم نهض أي قام، فخاض الناس في أولئك أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء 70 بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم لم ينالوها إلا بعمل فما هو. فأخبروه أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء 70 لا يسترقون.
يعني هو الآن الرسول لما خرج أخبروه بأنهم اختلفوا، من هم هؤلاء 70,000؟ لابد أن يكون لهم عمل، فمن هم هؤلاء؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم. نسمع الآن هذه الصفات، لا يسترقون. تفضل.
لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس، ولا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكتويهم بالنار،
أن يكويهم بالنار.
ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره، ويفوضون أمورهم إليه.
يعني هذه الصفات التي ذكرها لهؤلاء 70، يعني هؤلاء 70 يعملون مثل هذا العمل، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. لو أصيب الإنسان بعين أو حمى أو مرض ما يقول لفلان ترقاني، ولا يكتوون، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي كما سمعتم في صحيح البخاري، لأنه أخبر على أنه إذا كان هناك شيء فيه يعني علاج فيه شفاء فشرب من عسل أو شرطة من محجم أو لسع بنار كي بنار، ثم قال وأنهى أمتي عن الكي. هذه كلها يجوز الإنسان أن يعملها، الرسول نهى عن الكي. هؤلاء لا يكتوون ولا يتطيرون، لأن في الجاهلية كانوا إذا خرجوا لسفر وعرض لهم طائر معين يرجعون، ولهذا صارت هذه الكلمات موروثة عند بعض الناس في الأخير، لما يسمعون الغراب يقولون خير يطير. كان واحد مسافر مع بعض العلماء فقال مثل هذه الكلمة وقال لا تصاحبني، خلاص هذا طير ما عنده من فين له، لا عنده لا خير ولا عنده شر، طير من الطيور المخلوقة. فهؤلاء الذين لا يتطيرون بمعنى لا يتشاءمون، لا يتشاءم يرى حاجة يعني يشمئز منها فيرجع عن عمله الذي يريد أن يذهب إليه، وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله التوكل الكامل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نشرح لكم هذا الحديث لأن هذا الحديث يصلح للشباب الآن، تجد الشباب في الليل يبيتون سهرانين على الأعمال التي يعملونها الليل كله. إذا جاء قرب الفجر، جاء الفجر دخلوا أوكارهم وناموا، ما يقوم خلاص لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، إلى المغرب هو نائم، يعني لا دنيا ولا دين من الجانبين. الرسول أخبر عن الطيور، قال توكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. أي واحد منكم عنده شجر عند بيته، والطير دائما يأوي إلى هذه الأشجار، في الليل ما تسمع للطير أي صوت، ينام الطير الليل كله. إذا جاء قرب الفجر تسمع الأصوات مرتفعة ويقومون، فين رايحين؟ رايحين يبحثون عن الرزق، لأن الرزق ليس معنى ينزل عليك وأنت جالس، كما قال عبد عمر بن الخطاب: السماء ما تمطر لا ذهب ولا فضة، تمطر مطر ماء وأنتم تحرثون. والله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني الحرث لا بد منه. إذن الطيور تذهب، تذهب خماصا. خماصا ما إيش معناه؟ إيش معنى خماص؟ يعني بطونها خاوية، وتعود بطانا، ما ترجع إلى المغرب، النهار كله تبحث عن الرزق، تجمع تحصل من هنا ومن هنا ومن هنا حتى بطونها تمتلئ، ثم تعود وتعود بطانا. معنى هذا على أن الإنسان لابد أن يعمل، ما يقول رزقي على الله، هو رزقه على الله، لكن الله يقول لك اعمل السبب، لابد من السبب. يعني لو الطعام أمامك جاهز وما مديت يدك إليه، هل يمكن يطلع يدي لبطنك ويمتلي بطنك؟ لابد من سبب. فإذا أخذت وأكلت امتلأ بطنك، وإذا لم تأخذ ما تحصل شيء. إذن لابد من السبب، فعلى المسلم أن يشتغل. والرسول يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمسلمون لابد أن يشتغلوا. والله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ القوة في زمنه، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الخيل والرماح والسيوف، هذه القوة في ذاك الوقت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن لا، يعني تغيرت، والآية تدل على هذا المعنى. من قوة، يعني قوة يعني نكرة في سياق النفي، يعني أي قوة كانت فيجب على المسلمين أن يعدوها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الخيل الآن إيش بدلها؟ الطائرات والدبابات وما يشبهها، والسيوف بدلها هذه الأسلحة الفتاكة. إذن على المسلمين أن يعدوا. هم لما يعدوا، المسلمون ما يعدوا لقتل الناس. والله عز وجل بعث رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما بعث أن يقتل الناس وأن يذبحهم، وإنما أمر بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن المسلمون إن لم تكن لهم قوة رادعة للآخرين، ولا يعتدون عليهم، فإذا عرفوا على أن عند هؤلاء قوة لا يعتدون عليهم. والله أمرنا بذلك، أمرنا بإعداد القوة وإعداد العدة. إذن العدة بما نعملها؟ لابد نشتغل، يكون عندنا مخترعين، يكون عندنا مصانع، وعندنا أشياء نقيم بها هذه المعدات. من الحاجات الغريبة عند بعض الشباب، وهذا حدث في مسجد من المساجد وفي محاضرة، واحد يحاضر الناس، وبعدما انتهى هذا واحد شاب يقول بيقاطع أمريكا، بيقاطعها خلاص. طيب انتهوا من المحاضرة وقاموا، جاي بيركب السيارة، قال له ذاك: لا لا ما تركب. ليش ما أركب؟ قال: السيارة هذه عملتها أمريكا وانت تريد تقاطعها. يعني أنت الآن ما عندك إبرة عملتها وتريد تقاطع، طيب قاطعها، لا تركب لا سيارة ولا تركب طيارة ولا تأخذ أي شيء من هذه المعدات، لأن ما هو أنت اللي اخترعتها، اخترعوا هم، فأنت قاطعهم. إذن المقاطعة كيف تكون؟ المقاطعة تكون بعد العمل، اعمل أشياء أنت لنفسك حتى تستطيع تقاطع. ثم الفرق بين المعاملات وبين الموالات، يعني ينبغي للطلاب أن يفهموا هذا وأن يتفقهوا في الدين، ولن يتحصلوا الفقه في الدين إلا إذا رجعوا إلى كبار العلماء، العلماء الربانيين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه المدينة، يتعامل مع اليهود، يهود يتعامل معهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، درعه درع اللي يلبسه مرهون عند يهودي في طعام لأهل بيته. فالمعاملة غير الموالاة. الموالاة إذا كنت تحبهم وتنصرهم وتتألم لما يحدث لهم، هذه الموالاة. أما كونك تشتري منهم وتبيع منهم فهذه لا تسمى موالاة، هذا بيع وشراء وتبادل، وهذا منصوص عليه في الشريعة الإسلامية، وهذا ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون عند الإنسان فقه في دينه، والرسول يقول من يريد له به خير يفقهه في الدين. فالموالاة غير البيع والشراء، فالبيع والشراء هذا لا يسمى موالاة، وإنما هذا من باب المعاملة، هم في حاجة إليك وأنت في حاجة إليهم. وهذا الذي حدث في العالم الإسلامي من تاريخ المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر، أن التبادل حادث بين هؤلاء وهؤلاء. لكن الموالاة أن تحبهم وتنتصر لهم وتتألم لهم، وإذا كنت تعمل هكذا هذه الموالاة التي هي تؤدي الإنسان إلى الكفر. نعم.
سبقك بها عكاشة، أي إلى إحراز هذه الصفات، أو سبقك بالسؤال. المعنى الإجمالي للحديث: يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل، فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما، إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص.
يعني السلف رضوان الله عليهم لا يريد أن يتمدحوا بأعمالهم التي يعملوها لله عز وجل، ثم أيضا يدفع الشبهة إذا جاء شيء فيه نوع من الشبهة. فهذا الرجل متى انقضى الكوكب؟ هذا في آخر الليل، ولهذا لما سأله من رأى الكوكب البارحة قال أنا، ثم بعد ذلك استدرك قال أنا لم أكن في صلاة، وإنما لدغتني عقرب، لدغتني حية، ولما لدغ صار مسكين سهران في الليل كل ما ينام، إذن سهروا بهذا السبب. وهو إن شاء الله أنه يصلي في الليل، لكن ما يريد أن يخبر عن نفسه بأن هذا قد يكون يظن الحاضرون أنه يتعبد في الليل، وهو في تلك الليلة ما كان يصلي، ما أشغله إلا ما حدث له من هذه اللسعة التي أصابته. نعم.
فأخبر بالسبب الحقيقي ليقبطه، وأنه بسبب إصابة حصلت له، فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة. فأخبر أنه عالجها بالرقية، فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع، فذكر له الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية، فصوبه في عمله بالدليل.
يعني هذا كما قلنا، من عنده دليل في قضية من القضايا يجب عليه أن يعمل بهذا الدليل ولا يتجاوزه، يعني لا يعمل بجهل إنما يعمل بالدليل. نعم.
ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل، وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها، توكلا على الله، كحالة السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد، ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله، ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. مناسبة الحديث للباب،
أنا ذكرت لكم ما قاله البخاري، وكتبت لكم كلمتين على أساس الذي يريد أن يرجع للتثبت يعني مما سمعتم. هنا يقول لهم تركوا العلاج، ومن العلاج الرقية، تركوا الرقية. في صحيح البخاري في كتاب الطب باب الحث على التداوي من المرض، الحث على التداوي من المرض، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وأورد فيه حديث أبي هريرة رقمه 5678، لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية طلحة يا أيها الناس تداووا، وفي رواية أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. الشاهد أن فيه عدد من الأبواب، من رجع لهذا الكتاب سيجد الأبواب التي أوردها البخاري والأحاديث في باب التداوي. إذن التداوي لا مانع منه، بل هو مطلوب من المسلم حتى لا يكون هزيلا ضعيفا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الآتي في الباب الجديد، يعني هذه الأشياء اقرؤوها لأنفسكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وسبق ذكر قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. ثم أتبعه بالأحاديث التي سمعتم قراءتها في الدرس البارحة، وهو حديث حسين الذي فيه قضية الرقية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وأن ثابت يعني حدثه بحديث آخر، ابن الحصيب حدثه بحديث آخر عن ابن عباس أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ولا أحد معه، ورفع لنبي الله صلى الله عليه وسلم السواد العظيم فظن أنهم أمته، فقيل له: موسى، هذا موسى وقومه، وكذلك رفع له السواد الذي هو أعظم من ذلك وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، فهو أكثر الأنبياء أتباعا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي سمعنا على أن فيه عدد يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خاض أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بعد أن ذكر على أن هؤلاء معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فهم كانوا يبحثون ويجتهدون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فكانوا يذكرون أوصافهم من عند أنفسهم، من هم من قال الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منهم، ومنهم من قال أولاد الصحابة الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بقولهم هذا ويسألونه عن هؤلاء، فبين لهم هؤلاء الذين لا يكتوون ولا يرتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء بين المؤلف على أنهم الذين أخلصوا التوحيد لله تبارك وتعالى وأصبحوا يتوكلون عليه التوكل الكامل، فهم لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا يكتوون حينما يمرضون ولا يتطيرون حينما يعرض لهم الشيء الذي يتشائمون منه في الجاهلية. هذه الأوصاف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. لكن أريد أن أبين لكم، لا تظنوا على أن مثل هذا العمل أنه لا يجوز غيره. أولا، في الحديث بين على أن الرقية صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وعرفنا العين هي التي تصيب الإنسان، والحمى هي جميع المواد أو جميع الحيوانات السامة كالعقرب وغيرها، فهذه يرقى منها. حينما ذكر هذا الحديث وقالوا: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثني به شعبة. ثم ذكر هذا الحديث فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أي واحد بلغه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا ثم عمل به، هذا هو المطلوب منه. ثم قال: أنا أذكر لك شيء أكثر من هذا وأحسن منه، فذكر ما سمعنا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هؤلاء إيمانهم قوي، لكن إذا كان الإنسان عنده شوية في إيمانه بحيث أنه لو حدث له شيء فيقول: لو أني ذهبت لصار لي كذا وكذا،
فمثل هذا ينبغي أن يبادر للعلاج ويتعالج. والبخاري أورد في صحيح البخاري في كتاب الطب، يعني صحيح البخاري جعل فيه كتابا سماه كتاب الطب، أورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وذكر على أنه إذا كان في شيء من هذه الموجودات علاج ففي شربة من عسل أو يعني شرطة محجم أو كية نار، ثم قال وأنهى أمتي عن الاكتواء. العسل فيه شفاء بنفس القرآن، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، فقال إن أخاه انطلق بطنه، يعني جاءه إسهال، فقال أسقه عسلا، فشقى ثم ازداد، فرجع إلى الرسول فأخبره فقال أسقه عسلا. في المرة الثالثة أو الرابعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام، في المرة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، الله قال فيه شفاء. فلما سقاه الرابعة شفي. هذا معناه أن فيه حاجات في بطنه، صار العسل الأول الشربة الأولى والشربة الثانية والشربة الثالثة كلها تذهب هذه الأشياء، لما جاء إلى الشربة الرابعة المرة الرابعة أصبح بطنه سليم فشفي. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الحديث في صحيح البخاري. وفي كتاب الطب النبوي لابن القيم تكلم عن الرقية وقال الرقية إن فيها شفاء بإذن الله، لكن من الذي يستفيد منها؟ من الذي يستفيد منها؟ أولا أن يكون الراقي رجل فيه خير صاحب تقوى، الراقي أن يكون رجل صاحب تقوى، وأن يكون المرتقي الذي طلب الرقية موقن بأن في القرآن شفاء، يعني يعتقد اعتقادا جازما أن في القرآن شفاء. أما يقول إذا كان يقول أنا أروح أجرب إن شفيت ولا أروح عند شخص آخر ولا أروح عند الطبيب، فيقول هذا لا يستفيد شيئا. يعني الرقية تفيد بهذين الشرطين، أن يكون الراقي صاحب تقوى، وأن يكون المرتقي موقن ومؤمن بأن في القرآن شفاء، فإذا رقي بإذن الله يشفى. إذن المسلم له أن يذهب إلى العلاج ويطلب الطب، وهذا شيء منصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية وفي العلاج. ولهذا ذكر في صحيح البخاري أيضا في حبة السوداء على أنها مفيدة وأن الإنسان يستفيد منها، وكل الأمراض قد تشفى بها بإذن الله إلا السام. لما سألوا عن السام ما هو قال الموت، الموت ما له علاج، والحديث عالي من الموت، لو كان فيه علاج من الموت كان الأطباء ما يموتون، وإنما الموت إذا انتهى أجل الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الذي أريد أن أقوله أنه لا يفهم بعض الطلاب يقول إحنا ما نتعالج، خلاص وجدنا هذا الحديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، ونحن نريد منهم من كان عنده الإيمان القوي الذي يدعوه لمثل ذلك فعليه أن يعمل به، ومن كان سيحدث عنده في نفسه خلل ويقول والله لو ذهبت للطبيب كان شفيت من هذا المرض، فيروح يتعالج. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. ولهذا قال ابن القيم في الطب النبوي عرفه من عرفه وجهله من جهله، يعني ما فيه داء أنزله الله عز وجل إلا أنزل له دواء، لكن يقول فيه من يعرفه وفيه من لا يعرفه. ويمثل يقول في قضية التركيب للأدوية، يعني خلونا الآن مع الصيادلة، يقول في قضية التركيب للأدوية يقول المركب للدواء إما قد يزيد وإما قد ينقص، بمعنى أنه لا يأتي الحد المناسب الذي إذا وضع هذا مع هذا بإذن الله يشفى المريض. يعني الحديث صحيح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من داء إلا أنزل الله له دواء،
لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله. هذا الذي أردت أن أنبه عليه بعض الإخوان حتى لا يظن يقول والله نسمع فيه دروس ما فيه علاج يمكن نقفل المستشفيات وخلاص ما يحتاج. الكلام ما هو كذلك. الإنسان يتعالج وهذا منصوص عليه في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقوياء هم الذين يعملون بمثل هذا الحديث. في هذا نقرأ الأخ يقول يريد قصة موسى والخضر، إيش رأيكم نضيع هذا ونرجع لقصة موسى والخضر؟ احنا ما ذكرناها إلا عرضا، وهو من أجل الرقية، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما مروا بأهل تلك القرية وطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، ناس بخلاء ما أعطوهم القراء، وبعد ذلك بعد قليل فإذا هم يبحثون عندهم هل فيه راقي، لأن الرقية كانت معروفة في الجاهلية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعرضوا علي رقاكم، فلما عرضت عليه كل شيء فيه شرك أبعده، ولم تبقى الرقية إلا بالكتاب والسنة والأدعية المأثورة. هؤلاء لما أصاب رئيسهم يعني لدغ لدغته حية وجاءوا يطلبون من الجماعة يسألون هل فيكم راقي، قال أبو سعيد نعم لكن لا نرقى لكم إلا بجعل يعني بأجرة، الحديث صحيح البخاري. فلما ذهب معهم صار يقرأ بفاتحة الكتاب وينفث يعني النفخ معه ريق خفيف ما هو ريق كثير، ينفث على محل اللدغة حتى كأنما نشط الرجل من عقال يعني ذهب عنه ذلك السم الذي أصابه. أعطاه الجعل وهو قطيع من غنم، فأخذ القطيع وجاء به فقال أصحابه الذين معه من الصحابة لا يمكن أن نتصرف فيه حتى نسأل الرسول، لأن هذه أول واقعة صارت، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، هو سأل أبا سعيد قال من أين لك أن فيها رقية؟ فقال هي فاتحة الكتاب وأنا قرأت بها وسرت أنفث على الرجل هذا حتى شفي. فرسول عليه الصلاة والسلام صوبه وقال أضربوا لي معكم بسهم في هذا. قصة الخضر الذي أنا أشرت إليها أن الجماعة الذين كان الخضر وموسى الذي صار معه تنقلوا في ثلاث حالات ما يريد أن نعيدها، هي في القرآن، ارجعوا لسورة الكهف وارجعوا لصحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة الكهف تجدون القصة بعينها. هو في المرة الثالثة، لأنه المرة الأولى قال لا تؤاخذني بما نسيت لأنه نسي، المرة الثانية طلب منه أن يسمح له في هذه المرة وقال لو سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فمشوا. فلما وصلوا هذه القرية طلبوا من أهلها الضيافة القراء، ما أعطهم شيء، وأيضا يذكرون أنهم ذهبوا إلى هنا وإلى هنا وما في فائدة. بعد ذلك وجد في هذه القرية جدار يريد أن ينقض، كما تعرفون نص الآية يريد أن ينقض يريد أن يطيح جدار، فأقامه. قال له يعني هو شاف أولا السفينة ركبهم مجانا فعمل لها فيها الخرق، يعني هذا شيء الإنسان يستنكره أولا، وثانيا الطفل الصغير هذا الله عز وجل أخبر هذا الرجل أخبر الخضر أن هذا الطفل سيكون كافرا وسيضر بوالديه فقتله، وهذه يعني أيضا جريمة كبيرة، قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت الشيء النكرة. ثم لما جاء لهؤلاء هي المسألة أخف من الثنتين، لكن يقول هؤلاء طلبنا منهم القراء فلم يقرون، ثم تبني لهم الجدار مجانا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لطلبت منهم أجرة، لأنهم ما يستحقون أن يساعدون وهذه حالتهم. فذكر له الثلاث الحالات لماذا عمل هذا، وهذا علم عنده وليس عند موسى. فنبأه في الأخير قال هؤلاء أصحاب الجدار فيها هذه القرية فيها غلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما يعني تحت هذا الجدار، وأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أنا ذكرت للأخ على أن الصوفية دخلوا في هذا الباب وقالوا فيه علم لدني، وأن هذا الرجل كان عنده علم لدني، ومعنى العلم لدني عندهم يصل إلى أن الشخص هذا إذا وصل إلى هذه الدرجة يأخذ المعلومات من اللوح المحفوظ مباشرة، ما في حاجة لرسول ولا، وهذا كله من باب الضلال. هذا ما في علم لدني بمعنى أنه يعني من عند الرجل من نفسه، وإنما قال هذا العلم عندي وما هو عندك، قال هذا كله الذي عملته بأمر ربي. إذن هذا عنده علم الله عز وجل أعطاه لم يكن عند موسى، وذكر لكم سبب القصة، وإذا رجعتم ستجدونها في الصحيح، على أن موسى عليه السلام لما خطب وتكلم بالكلام الطيب واستفاد الناس منه، فسأله سائل يعني هل فيه أعلم منك، فلم يرد العلم إلى عالمه، ما قال الله أعلم، قال له لا، فالله عز وجل أوحى إليه أن فيه واحد موجود أعلم منك، فطلب موسى من الله عز وجل أن يعطيه أمارة ودلالة تدل على هذا الرجل، فسافر يبحث عن هذا الرجل وجاءت العلامة، وترجعون لها يعني بدل ما نفوت الدرس ترجعون لها وتجدون الدليل على ذلك في صحيح البخاري. نعم ممكن تقرأ لنا يا أخي، احنا قرأنا شيء في الشرح هذا. طيب محل ما وقفت تبدأ يا أخي، ابدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى: البارحة هي أقرب ليلة مضت، يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، لدغت أي لدغته أقرب، واللدغ اللسع أي أصابته بسمها، ارتقيت طلبت من يرقيني، والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونهوه.
يعني هو الآن يعني يتكلم عن الحديث، يعني الرجل هذا لما قال أنه انقض البارحة شهاب، يعني من الذي رآه؟ فقال أنا رأيته، ثم احترز لنفسه حتى لا يظن أنه يريد يتمدح بأعماله، وهكذا السلف كلهم لا يريد أحد أن يخبر عن أعماله التي يعملها لله عز وجل، يريد يخفيها قدر ما يستطيع. وإذا وجدنا بعض الجماعات يقولون عندهم كرامات، فهؤلاء من أولياء الشيطان، لأن فيه رسالة صغيرة ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوها، يعني عنوانها أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذه لابن تيمية، الذي يعلن عن كراماته هذا من أولياء الشيطان، والذي يخفي الكرامة التي يتحصل عليها هذا من أولياء الرحمن، لأن الكرامات ثابتة ولا أحد ينكرها، وهي من علامات النبوة. هذا الرجل قال أنا ما كنت أصلي وإنما لدغت، يعني السبب أني كنت إلى آخر الليل حتى سقط هذا الشهاب وأنا لم أنم، ليس معنى ذلك أني أصلي، وإنما لدغت، يعني أصابتني هذه اللدغة، وكلكم تعرفون لا تصيب عقرب يمكن الليل كل ما ينام. فالرجل هكذا، فسألوا قال له ماذا صنعت، يعني لما لدغت ماذا صنعت، سمعنا الحديث الذي مضى، قال ارتقيت رقية، قال ما حملك على ذلك، قال حديث حدثني فلان. هذا الذي يريد هنا يقول ارتقيت أي طلبت من يرقيني، والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض أو نحوه، يعني المريض سواء أصيب بعين أو بلدغة أو كان مريضا وطلب منك أن ترقيه، أنت ترقيه بالقرآن، ما ترقيه بالأدعية غير المعروفة. ولهذا بين العلماء على أنه لا تكون الرقية إلا باللغة العربية، حتى لا تكون فيها أدعية يعني ما طلب الجن دعوة الجن ولا كذا، وإنما تكون باللغة العربية وتكون بالقرآن وتكون بالسنة والآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم ما حملك،
ما حملك على ذلك، ما حجتك على جواز ذلك،
يعني لماذا ذهبت تعمل هذه الرقية، عندك دليل يعني عليها؟ هذا الرجل يسأله كما في الحديث، ماذا قال له؟
لا رقية إلا من عين، العين إصابة العين غيره بعينه، أو حمة، الحمة سم الأقرب وشبهها،
فهو يقول أنا عندي دليل، لأنه عندي الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، فأنا أصابتني الحمى الذي هي اللسعة من هذه العقرب فطلبت الرقية. نعم.
من تهى إلى ما سمع، أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو يعمل بلا يعلم. عرضت علي،
يقول يعني هو صوبه، قال يعني الذي ينتهي إلى ما سمع فقد أحسن إلى ذلك، أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. هذه ينبغي لنا أن تنبه له، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يعمل شيء إلا بعلم، والله عز وجل نص في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري بدأ في كتاب العلم بهذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني ما يأتي الاستغفار إلا أولا تؤمن بالله عز وجل. الآن يعني الإنسان إذا دخل في الإسلام بعد ذلك يعمل بأعمال الإسلام، لكن يصلي ولا يزكي ولا يحج وهو ما آمن بالله عز وجل، هذا غير مقبول منه، إذن لابد أن يعمل. هو يقول هنا يعني من سمع علما فعمل به هذا هو الطيب، وهذا الشيء المطلوب منه. أما الذي يعمل على جهل فهذا يعني يسيء إلى نفسه ويضر نفسه ويضر غيره، أو لا يعمل بما يعلم. مثلا إحنا طلاب علم، تعرف الحديث أنه يدل على كذا وكذا ثم تخالفه، ولهذا ينبغي للمسلم أنه إذا تحصل على علم يعمل به. ولهذا قال عبد الله بن عمر ما كنا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل، ولذلك جاءهم العلم والعمل في وقت واحد. يقول ما نتجاوز 10 آيات من كتاب الله، هذا عبد الله بن عمر يقول ما نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. إذن الذي يريد البركة في علمه وفي نفسه وفي أهله وفي كل شيء يكون عن طريقه أن يعلم أو يعمل بما علم، فإذا علمت شيئا فعليك أن تعمل به. والله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. ولهذا في الحديث الصحيح للجماعة الذي تسعر بهم النار، منهم رجل عالم كان يدعو وكان يعظ الناس مثلنا نحن الآن، يعني نعلم يمكن ما نعمل، هذه المشكلة تكون علينا. فهذا الرجل يعني من الجماعة الذين تسعر بهم النار، فلما وقفوا عليه وسألوه ماذا وانت كنت تقول كذا وكنت تقول كذا، قال كنت أقول لكم ولا أعمل، يعني أمركم ولا أعمل، أنهاكم عن الشيء وأرتكبه، يعني أنهى عن المنكر ثم أرتكب المنكر، وآمركم بالعلم بالشيء الخير ثم لا أعمله. إذن ينبغي للإنسان أنه إذا علم شيء أن يعمل به. ثم ربنا قد خفف عنا في قضية العمل، في قضية ما أمرنا الله عز وجل به. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أنت مأمور أن تعمل، تعمل الذي تستطيعه، الذي تستطيعه تعمله، شيء ما تستطيعه لا تكلف به. عليك الحج ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال، ما وجب عليك. الزكاة ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال، ما تزكي، من أين تزكي؟ هذه كلها مأمور بها، لكن نهيت عن أشياء فعليك أن تنتهي عنها، لأن في فرق بين المنهي عنه والمأمور به. المأمور قد لا تستطيع تعمله، والمنهي تستطيع تنتهي عنه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. طيب نهينا عن الخمر، نهينا عن الزنا، نهينا عن السرقة، نهينا عن الاعتداء على الناس بأيدينا، نهينا عن الكلام في أعراض الناس، هل نستطيع نقول إحنا ما نستطيع نترك هذه الأشياء؟ ما في واحد يقول ما يستطيع، كل واحد يستطيع أن يمنع نفسه. لسانك هذا أنت الحكم فيه، إن أطلقته في أعراض الناس بالسب والشتم والغيبة والنميمة تحملت وزرا، وإن مسكته وتكلمت به بالخير، قرأت القرآن، سبحت الله، وقرأت كتاب الله عز وجل، نلت الخير. يعني أنت تستطيع تتكلم بالخير وتستطيع تتكلم بالشر. معنى ذلك أنت الآن حينما تنهى يجب عليك أن تنتهي عن كل ما نهيت عنه. نعم.
عرضت علي الأمم، قيل كان ذلك ليلة الإسراء، أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة.
يعني هذه من الأقوال التي قيلت في يعني عرضت عليه الأمم، والإسراء والمعراج يعني تعرفونه ونذكركم به. الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرسول قد قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه أعظم ميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى، ولهذا خاطبه الله في أشرف المقامات بلفظ العبودية. الإسراء والمعراج يعني من الأمور التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما رفعه عن منزلته التي أعطاه الله إياها. وفي إنزال القرآن وهو أفضل شيء أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن نحن لا نطري الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يريد منا ذلك. الرسول في غنى عن هذا الإطراء الذي يعمله أصحاب الموالد وأمثالهم. الله عز وجل أثنى على رسوله ومدحه، ولا حاجة له إلينا، الحاجة نحن لنا إليه لنتابعه فيما أمرنا به ونهانا عنه. ولهذا نهى عن الغلو. تذكرون في قصة الحج لما كان في ليلة المبيت في مزدلفة، الصباح طلب منهم أن يعطوه سبع حصيات صغيرة لرمي الجمرة، جمرة العقبة، فكان يرفعها بيده الشريفة ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لأن الغلو معناه مجاوزة الحد، الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء. عيسى ابن مريم عبد الله، قالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا هو الله بنص القرآن، هذا غلو. وأطروا وزودا عن حده وعن الذي أعطاه الله عز وجل. فالرسول ينهى عن الغلو، فالغلو هو الذي يصيب الناس بالمصائب. الرسول قال هذا القول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان من قبلكم الغلو، يعني غلوا في دينهم حتى تجاوزوا الحد. احنا نشاهد الآن في الحج كثير منكم قد حج ويرى يأتون لرمي الجمرة، جمرة العقبة أو الجمار الثلاث، يرمي بالحصيات اللي معه وقد تكون كبيرة، والرسول نهى عن أن يأخذ الحصى الكبير. لماذا؟ لأنه قد يتجاوز فيأتي في عين إنسان فيفقأها، لأن الرمي من جميع الجهات، نهى عن هذا. هذا فيه غلو، فيه ضر على الناس. الأمر الثاني أن بعضهم بعدما يرمي بالجمرات هذه التي معه يأخذ النعال حقه ويرمي بها، أو يأتي إلى هذا العمود ويضرب فيه. لماذا؟ يعني هذا معنى عنده حقد على الشيطان، يعني يريد أن يقتص منه، لأنه في هذه الفترة الطويلة أمره بالسيئات وارتكب تلك الأخطاء. هذا كله جهل. هذا معنى أن تطيع إبليس الآن، أنت جيت لترمي إبليس فتأتي تطيعه. تطيع لماذا؟ خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام، نهاك عن الإطراء، نهاك عن الغلو. ففي هذا الوقت الذي جيت تتوب إلى الله عز وجل وتريد أن ترغم الشيطان، تأتي وتعمل بما عمله أو بما أمرك به الشيطان. الغلو الآن يحدث عند الشباب الذين تجاوزوا هذه الحدود، وهذا الغلو الحقيقي لا ينبغي. الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الإسلام دين وسط بين الأديان السابقة، ثم أهل السنة والجماعة عملهم وسط بين أهل الفرق الموجودة بين المسلمين، الذين غلوا والذين تطرفوا والذين أهملوا. إذن هذا الدين دين وسط، يجب على الإنسان أن يكون دائما وسطا في جميع الأعمال التي أمر بها. ورسول نهى عن التشديد، لأن إذا شدد الإنسان على نفسه، وذكر رسول عليه الصلاة والسلام
حينما كان أحد الصحابة أراد أن يقوم الليل ويقرأ القرآن في ليلة واحدة، الرسول بيّن له أن هذا لا يصلح، لأنك ربما تندم في آخر حياتك. هذا الرجل يعني وافق، لأنه انتقل معه في الصوم الذي يريد أن يصوم الدهر، قال له تصوم كذا تصوم كذا، آخرا تصوم يوم وتترك يوم، وقال هذا صوم داود الذي كان يصومه وكان لا يفر من العدو، بمعنى أنه ما زال قويا، لأن الصوم يضعف الإنسان. هذا يعني ندم في آخر حياته، هو وافق مع الرسول على النصيحة لكن ما أخذ بها كاملة، فصار يشدد على نفسه، فصار في آخر عمره تقدمت به السن، فصار في الليل لا يستطيع أن يقرأ الورد الذي كان يقوم به، فلما عجز ندم وقال ليتني سمعت تلك النصيحة وأخذت بها. فرسول نهى عن التشديد، لا يشدد الإنسان على نفسه، لأنه قد يشدد فينقطع، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيش معنى لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ يعني إنسان على الراحلة فيشد عليها بقوة في الرحلة في السفر في تركض حتى تنقطع، لا بقيت الأناقة التي كان يركبها ولا وصل إلى المكان الذي يريده. فلا بد الإنسان أن يكون يمشي بالتي هي أحسن، ويسلك المسلك الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه به. نعم.
الرهط الجماعة دون العشرة ليس معه أحد، أي لم يتبعه من قومه أحد.
أنا ذكرت لكم البارحة في هذا وأعيد بس كلمة، الجماعة دون العشرة يعني نبي من الأنبياء دعا هذه الفترة الطويلة كلها وعنده المعجزات ما تبعه إلا عشرة أو أقل، واحد تبعه رجل أو رجلين، واحد الفترة كلها قضاها حتى جاءه الأجل ولم يتبعه أحد. معنى هذا أن الدعاة لا يدعو الإنسان ثم بعد ذلك يمل ويقول خلاص اتركهم في داهية، لا، يستمر يدعو، وما هو شرط أنك إذا دعوت الناس أن يقبلوا منك. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، الله عز وجل قال له في كتابه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال لهم ما عليك إلا البلاغ، البلاغ عليك والحساب على الله. إذن الإنسان ما عليه إلا أن يدعو بالتي هي أحسن، ولا يتشدد في دعوته، بل تكون دعوته بالتي هي أحسن، كما علمنا الله عز وجل في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة يا أخوة؟ العلم، بمعنى أنك ما تدعو على جهل، لأنك لو روت تدعو الناس وأنت جاهل تضلهم، فعليك أولا تتعلم أنت. ولهذا في الآية التي تعرفونها وأنتم طلاب الجامعة إن شاء الله تمثلونها، الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بأي شيء بدأ الآن؟ بالتفقه. والرسول يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين. إذن الإنسان أولا يتعلم، بعدما يتعلم يدعو، أما يدعو وهو جاهل فهذا يضل الناس ويحمل نفسه إثما. وفي موجودين من هذا النوع، عنده حماس ويحب الإسلام ويدعو له لكن ما يعرف فيضل الناس. والله عز وجل نهى المسلم أن يدعو إلا بعد أن يتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ومن يدعو له بخير يفقهه في الدين ثم بعد ذلك يدعو. تفضل.
سواد عظيم أشخاص كثيرة، فظننت أنهم أمتي، أي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميز عيانهم. موسى، أي موسى بن عمران كليم الرحمن.
موسى بن عمران كليم الرحمن، نتكلم على كلمة الكليم. الله عز وجل اختار موسى وأعطاه ما لم يعطي غيره، وهو صفة الكلام، بمعنى أنه كلمه. عندنا طوائف يقولون أن الله لا يتكلم، وإذا تكلم يعني بغير صوت ولا حرف، يعني هذا الكلام لطلاب العلم. الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه كلم موسى،
وأخبر عن قوم موسى لما عمل لهم السامري ذاك العجل، قال أولم يروا أنه لا يكلمهم، اتخذوه إلها أي العجل عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وذكر في وصف هذا العجل أنه لا يرد لهم كلاما، أنه لا يتكلم ولا يرد عليهم كلاما، بمعنى أن الإله لابد أن يكون متكلم، فكيف هذا العجل يعبده ولا يتكلم؟ الله عز وجل كلم موسى واختاره من بين الأنبياء بكلامه، أني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. فلما جاء موسى وكلمه ربه طمع أن يراه، يعني طمع يعني يحتاج زيادة فضل أيضا، كلمه فقال ربي أرني أنظر إليك، يعني بعد الكلام قال لن تراني. هل هذا الكلام الذي موسى سمعه ولا ما سمعه؟ الله عز وجل قال لن تراني، سمعه ولا ما سمعه؟ سمعه، وليس كذلك؟ فكيف أن الله عز وجل يتكلم بكلام لا بصوت ولا بحرف، ما في صوت ما حد يسمعه؟ هذا كلام مستحيل، العقل ما يقبله، ونحن نتكلم بالنصوص أولا. إذن الله عز وجل لما طلب منه موسى أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وقال خذ ما آتيتك، إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، أعطيتك الكلام يكفيك فخذ ما آتيتك، أعطيتك الرسالة واصطفيتك على الناس أيضا بالكلام. إذن لما طلب الرؤية الله عز وجل قال له ان تراني، يعني لن تراني في الدنيا. ما هذه لن اللي يقولونها الزمخشرية؟ تعرفون الزمخشرية؟ تعرفون الزمخشري؟ تفسير موجود، مخشري الزمخشري معتزلي، فالمعتزلة يقولون الرؤية هذه لن تنفي في الدنيا والآخرة، يعني على التأبيد لن تراني، فأخذوا بهذا القول وادعوا على أنهم أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. أولا أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية بأن الرؤية ممكنة، الرؤية ممكنة، وليس معنى لن تراني مطلقا، لن تراني في هذه الدنيا لأن بنيتك وما أنت عليه لا تستطيع أن تتحمل رؤيتي، يعني الله عز وجل يقول له أنت في هذه الحالة التي أنت عليها لا تستطيع أن تتحمل الرؤية، ولهذا انظر إلى الجبل، جبل أقوى منك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال ربي إني تبت إليك وإني أول المؤمنين، يعني ينظر أن الله عز وجل تجلى لهذا الجماد، وموسى أفضل من الجماد، لكن هو يريد أن يبين له أنك لا تستطيع على رؤيتي في هذه الدنيا، معنى ذلك أن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة حتى في الدنيا. ثم يوم القيامة الله عز وجل يمكن العباد ويعطيهم البنية القوية التي يتحملون بها رؤية الله عز وجل. ولهذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا، كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في آخره، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، ثم ضرب لهم المثال، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضامون، هل في أحد يغطي على أحد حينما يكون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14 والقمر في السماء وأنتم في الأرض على كثرتكم، هل في أحد يغطي أحد؟ أنا أسألكم أنتم، الناس كلهم الآن في الأرض والقمر فوق، في أحد يحجب أحد؟ في أحد يحجب أحد؟ ما يمكن، يعني كلهم يرونه. فهو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، قال فإنكم ترونه كذلك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم ترونه كذلك، يعني يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم، وهذا أعظم مزيد لهم بعدما يدخلهم الجنة، وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، أيضا يعطيهم اليوم الذي يسمى يوم المزيد. يوم المزيد معناه أن الله عز وجل يتجلى لعباده فيرونه
وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده. كثير من الناس إلى الآن ينكرون الرؤية ويؤلفون الكتب، وكتبهم موجودة منشورة في إنكار الرؤية، تخليد الفساق في النار، هذا الكلام كله موجود في هذه الدنيا للآن. القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم به بل هو خلقه، هذا موجود الآن، لأن كثير من الناس يقال لهم أن هذه الأفكار كانت أيام المعتزلة حينما نشأت الفرق المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، وقد ماتوا وبادت تلك الفرق. الناس ماتوا لكن الأفكار ما ماتت، الناس ماتوا صحيح الذين بدأوا بها، ولكن ورثوها لمن بعدهم فهي موروثة، والناس الآن يتكلمون بذلك ويقولون هذا. إذن المؤمنون يرون ربهم أولا بالنص هذا الصريح في صحيح البخاري، وبقوله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، ومنها يعني أن الله عز وجل ذكر في سورة يوم القيامة أنكم ترونه. وقال الإمام الشافعي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين، قال الشافعي هؤلاء الكفار حجبوا، فإذا كان الكفار حجبوا فالله عز وجل ينعم على عباده المؤمنين بالرؤية، يعني القرآن ينص على هذا، يعني الله عز وجل أخبر على أن الناس يرونه، ثم هذه الآية التي فيها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي المحجوبون الكفار، ومعنى ذلك أن الله عز وجل ينعم على عباده المؤمنين بالرؤية. واحد ممن يقول بإنكار الرؤية في العصر الحاضر يعني ألف كتابا ونشره ومنشور على الموقع أيضا كما تعرفون قضية الإنترنت، تعرفون هذا أنتم الآن، يقول سمع واحد يخطب في المنطقة الشرقية وقال إن الطائفة الفلانية لا يرون ربهم. طيب أنت اللي قلت ما ترى، يعني هذا الرجل الذي خطب وقال هذا القول حكى كلامك، لأنك أنت تقول في كتابك أن الله لا يرى. إذن إذا قال أن هذه الطائفة لا يرون ربهم هم الذين قالوا، ما هو مدعى عليك، وإنما أنت الذي حرمت نفسك، أنت قلت أن المؤمنون لا يرون ربهم يوم القيامة. ما أدري فهمتم كلامي هذا ولا ما فهمتم كلامي. هذا الرجل الذي ينكر الرؤية، ينكر الرؤية في كتابه وينشره بين الناس، يقول سمع شريط من واحد يخطب في بعض المساجد ويقول أن هذا الخطيب يقول الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية لا يرون ربهم. طيب هم هو الذي قال، أنت الذي قلت، هو يحكي كلامك الذي قلته أنت، فكيف تدعي عليه هذه الدعوة؟ إذا كنت تريد أن ترى ربك فخلك تعترف بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي اقرأ.
وقومه،
إذا تكلمنا عن عمران، أنا موسى بن عمران لأنه كليم الله والله عز وجل كلمه، والقرآن كلام الله وكلام الله لا يعادله شيء، والذين ينكرون الكلام ما هي الشبهة عندهم؟ أذكرها لكم وأذكر لكم الدليل الذي يبطلها من كتاب الله. المعتزلة ومن قال بقولهم يقولون الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات، يعني شفتين ولسان، لأنهم لا يعرفون الكلام إلا من هذا المخلوق، فهم في عملهم هذا وقولهم هذا هو التشبيه، كانوا يشبهون الخالق بالمخلوق في البداية، لكن كلامهم هذا ليس بصحيح. ليس معنى الكلام أنه لا يكون إلا من اللسان، الله عز وجل ذكر في كتابه قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل بعدما تحدث الشهادة هذه، يعني هو في الآية والإنسان كان أكثر شيء جدلا، الإنسان يجادل يوم القيامة، الله عز وجل يقول هل ظلمك كتبتي، والله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجلون علينا كل شيء. هذا يأتي يوم القيامة يقول أنا ما قلت هذا، أنا ما فعلت هذا، يقول ظلمك كتبتي، قالوا نعم، يعني ما يقبل شهادة الملائكة. طيب قال لو بعدنا عليك شهيدا من نفسك من نفسك تقبل؟ يقول نعم. قال الله عز وجل فاليوم نختم على أفواههم، خلاص هذه اللحمة اللي تتكلم ما تقدر تتحرك عنها، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وبعد ذلك يطلق هذه اللحمة تتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني حندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ليس معنى الكلام ما يكون إلا من لسات ومن لها ومن حنجرة، وإنما الكلام الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. أيضا هو يتكلم وكلامه ليس كمثله شيء، الله يتكلم كما أخبر عن نفسه في كتابه، فكلامه لا يشبه كلام، وصفاته لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات. إذن نحن نقول على أن هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار هم يخالفون ما في كتاب الله، فالله عز وجل أخبر على أن هذه الجلد فين اللسان وفين اللهات وفين الشفتين، الله عز وجل ينطقه يوم القيامة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام كان حجر في مكة يسلم عليه، حجر لا لهات له ولا لسان، كان يسلم عليه. إذن هؤلاء الذين ينكرون الكلام وهذه الشبهة التي عندهم شبهة داحضة لا قيمة لها، لأن كتاب الله عز وجل يبين كذبها ويبين افتراءها. تفضل يا أخي.
وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل بلا حساب ولا عذاب، أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد.
عرفتم في الباب أنه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا الذي يريد أن يذكره. يعني هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب. هؤلاء 70,000 الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب. وقلنا لكم من استطاع أن يكون هكذا الحمد لله هذا فضل عظيم، ومن لم يستطع فيريد يتعالج يتعالج، يريد الرقية يرتقي، لأن هذا كله مشروع، هذا جائز وهذا جائز. تفضل.
ثم نهض أي قام، فخاض الناس في أولئك أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء 70 بأي أمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم لم ينالوها إلا بعمل، فما هو؟ فأخبروه أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء 70 لا يسترقون.
يعني هو الآن الرسول لما خرج أخبروه بأنهم اختلفوا، من هم هؤلاء 70,000؟ لابد أن يكون لهم عمل، فمن هم هؤلاء؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم. نسمع الآن هذه الصفات، لا يسترقون. تفضل.
لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس، ولا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكتويهم بالنار،
أن يكويهم بالنار،
أن يكويهم بالنار، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره، ويفوضون أمورهم إليه.
يعني هذه الصفات التي ذكرها لهؤلاء 70، يعني هؤلاء 70 يعملون مثل هذا العمل، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لو أصيب الإنسان بعين أو حمى أو مرض ما يقول لفلان ترقاني، ولا يكتوون، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي كما سمعتم في صحيح البخاري، لأنه أخبر على أنه إذا كان هناك شيء فيه يعني علاج فيه شفاء فشرب من عسل أو شرطة من محجم أو لسع بنار كي بنار، ثم قال وأنهى أمتي عن الكي. هذه كلها يجوز الإنسان أن يعملها، الرسول نهى عن الكي. هؤلاء لا يكتوون ولا يتطيرون، لأن في الجاهلية كانوا إذا خرجوا لسفر وعرض لهم طائر معين يرجعون، ولهذا صارت هذه الكلمات موروثة عند بعض الناس في الأخير، لما يسمعون الغراب يقولون خير يطير. كان واحد مسافر مع بعض العلماء فقال مثل هذه الكلمة، وقال لا تصاحبني، خلاص هذا طير ما عنده من فعله، لا عنده لا خير ولا عنده شر، طير من الطيور المخلوقة.
فهؤلاء الذين لا يتطيرون بمعنى لا يتشاءمون، لا يتشاءم يرى حاجة يعني يشمئز منها فيرجع عن عمله الذي يريد أن يذهب إليه، وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله التوكل الكامل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نشرح لكم هذا الحديث لأن هذا الحديث يصلح للشباب الآن. تجد الشباب في الليل يبيتون سهرانين على الأعمال التي يعملونها الليل كله، إذا جاء قرب الفجر، جاء الفجر دخلوا أوكارهم وناموا، ما يقوم خلاص لا الفجر ولا الظهر ولا العصر إلى المغرب وهو نائم، يعني لا دنيا ولا دين من الجانبين. الرسول أخبر عن الطيور، قال: توكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي واحد منكم عنده شجر عند بيته والطير دائما يأوي إلى هذه الأشجار، في الليل ما تسمع للطير أي صوت، ينام الطير الليل كله، إذا جاء قرب الفجر تسمع الأصوات مرتفعة ويقومون. فين الرايحين؟ رايحين يبحثون عن الرزق، لأن الرزق ليس معنى ينزل عليك وأنت جالس، كما قال عبد عمر بن الخطاب: السماء ما تمطر لا ذهب ولا فضة، تمطر مطر ماء وأنتم تحرثون. والله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني الحرث لا بد منه. إذن الطيور تذهب، تذهب خماصا. خماصا ما إيش معناه؟ إيش معنى خماص؟ يعني بطونها خاوية وتعود بطانا، ما ترجع إلى المغرب، النهار كله تبحث عن الرزق، تجمع تحصل من هنا ومن هنا ومن هنا حتى بطونها تمتلئ ثم تعود وتعود بطانا. معنى هذا على أن الإنسان لابد أن يعمل، ما يقول رزقي على الله، هو رزقه على الله، لكن الله يقول لك اعمل السبب، لابد من السبب. يعني لو الطعام أمامك جاهز وما مديت يدك إليه، هل يمكن يطلع يدي لبطنك ويمتلئ بطنك؟ لابد من سبب، فإذا أخذت وأكلت امتلأ بطنك، وإذا لم تأخذ ما تحصل شيء. إذن لابد من السبب، فعلى المسلم أن يشتغل. والرسول يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمسلمون لابد أن يشتغلوا. والله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ القوة في زمنه، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الخيل والرماح والسيوف، هذه القوة في ذاك الوقت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن لا، يعني تغيرت، والآية تدل على هذا المعنى. من قوة يعني قوة، يعني نكرة في سياق النفي، يعني أي قوة كانت فيجب على المسلمين أن يعدوها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الخيل الآن إيش بدلها؟ الطائرات والدبابات وما يشبهها، والسيوف بدلها هذه الأسلحة الفتاكة. إذن على المسلمين أن يعدوا. هم لما يعدوا، المسلمون ما يعدوا لقتل الناس، والله عز وجل بعث رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما بعث أن يقتل الناس وأن يذبحهم، وإنما أمر بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن المسلمون إن لم تكن لهم قوة رادعة للآخرين ولا يعتدون عليهم، فإذا عرفوا على أن عند هؤلاء قوة لا يعتدون عليهم، والله أمرنا بذلك، أمرنا بإعداد القوة وإعداد العدة. إذن العدة بما نعملها؟ لابد نشتغل، يكون عندنا مخترعين، يكون عندنا مصانع، وعندنا أشياء نقيم بها هذه المعدات. من الحاجات الغريبة عند بعض الشباب، وهذا حدث في مسجد من المساجد وفي محاضرة، واحد يحاضر الناس، وبعد ما انتهى هذا واحد شاب يقول بيقاطع أمريكا، بيقاطعها خلاص. طيب انتهوا من المحاضرات وقاموا، جاي بيركب السيارة، قال له ذاك: لا لا ما تركب. ليش ما أركب؟ قال: السيارة هذه عملتها أمريكا وانت تريد تقاطعها. يعني أنت الآن ما عندك إبرة عملتها وتريد تقاطع، طيب قاطعها، لا تركب لا سيارة
ولا تركب طيارة ولا تأخذ أي شيء من هذه المعدات، لأن ما هو أنت اللي اخترعتها، اخترعوهم، فأنت قاطعهم. إذا المقاطعة كيف تكون؟ المقاطعة تكون بعد العمل، اعمل أشياء أنت لنفسك حتى تستطيع تقاطع. ثم الفرق بين المعاملات وبين الموالات، يعني ينبغي للطلاب أن يفهموا هذا وأن يتفقهوا في الدين، ولن يتحصلوا الفقه في الدين إلا إذا رجعوا إلى كبار العلماء، العلماء الربانيين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه المدينة يتعامل مع اليهود، يهود يتعامل معهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، درعه درع اللي يلبسه مرهون عند يهودي في طعام لأهل بيته. فالمعاملة غير الموالاة. الموالاة إذا كنت تحبهم وتنصرهم وتتألم لما يحدث لهم، هذه الموالاة. أما كونك تشتري منهم وتبيع منهم فهذه لا تسمى موالاة، هذا بيع وشراء وتبادل، وهذا منصوص عليه في الشريعة الإسلامية، وهذا ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون عند الإنسان فقه في دينه، ورسول يقول من يريد له به خير يفقهه في الدين. فالموالاة غير البيع والشراء، فالبيع والشراء هذا لا يسمى موالاة، وإنما هذا من باب المعاملة، هم في حاجة إليك وأنت في حاجة إليهم. وهذا الذي حدث في العالم الإسلامي من تاريخ المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر، أن التبادل حادث بين هؤلاء وهؤلاء. لكن الموالاة أن تحبهم وتنتصر لهم وتتألم لهم، وإذا كنت تعمل هكذا هذه الموالاة التي هي تؤدي الإنسان إلى الكفر. نعم.
سبقك بها عكاشة، أي إلى إحراز هذه الصفات، أو سبقك بالسؤال. المعنى الإجمالي للحديث: يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل، فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما، إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص.
يعني السلف رضوان الله عليهم لا يريد أن يتمدحوا بأعمالهم التي يعملوها لله عز وجل، ثم أيضا يدفع الشبهة إذا جاء شيء فيه نوع من الشبهة. فهذا الرجل متى انقضى الكوكب؟ هذا في آخر الليل. ولهذا لما سأله من رأى الكوكب البارحة قال أنا، ثم بعد ذلك استدرك قال أنا لم أكن في صلاة، وإنما لدغتني عقرب، لدغتني حية، ولما لدغ صار مسكين سهران في الليل كله ما ينام. إذن سهروا بهذا السبب، وهو إن شاء الله أنه يصلي في الليل، لكن ما يريد أن يخبر عن نفسه بأن هذا قد يكون يظن الحاضرون أنه يتعبد في الليل، وهو في تلك الليلة ما كان يصلي، ما أشغله إلا ما حدث له من هذه اللسعة التي أصابته. نعم.
فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته، وأنه بسبب إصابة حصلت له، فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة. فأخبر أنه عالجها بالرقية، فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع، فذكر له الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية، فصوبه في عمله بالدليل.
يعني هذا كما قلنا، من عنده دليل في قضية من القضايا يجب عليه أن يعمل بهذا الدليل ولا يتجاوزه، يعني لا يعمل بجهل إنما يعمل بالدليل. نعم.
ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل، وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها، توكلا على الله، كحالة السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد، ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله، ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. مناسبة الحديث للباب،
أنا ذكرت لكم ما قاله البخاري، وكتبت لكم كلمتين على أساس الذي يريد أن يرجع للتثبت يعني مما سمعتم. هنا يقول لهم تركوا العلاج، ومن العلاج الرقية، تركوا الرقية. في صحيح البخاري في كتاب الطب باب الحث على التداوي من المرض، الحث على التداوي من المرض، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وأورد فيه حديث أبي هريرة رقمه 5678، لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية طلحة: يا أيها الناس تداووا. وفي رواية: أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. الشاهد أن فيه عدد من الأبواب، من رجع لهذا الكتاب سيجد الأبواب التي أوردها البخاري والأحاديث في باب التداوي. إذن التداوي لا مانع منه، بل هو مطلوب من المسلم حتى لا يكون هزيلا ضعيفا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الآتي في الباب الجديد، يعني هذه الأشياء قرأوها لأنفسكم.